هذا أيها الإخوة هو الشريط العاشر من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة رحمه الله.
الأظهر عدم القياس، الأظهر أنه يسجد بغير قياس، لكن روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سجدت للشكر فقامت فقاسوا هذا عليها، ثم قاسوا أيضا على النفل أنه يسن أن يصلي قائما، لكن كما قلنا القياس لا يقصد العبادات، ثم أن القياس في النفل مقصود في صلاة الناس بخلاف في التلاوة، فالأعضاء يسجد بدون قيام. نعم، تقول القدرة ينبني على القول في أنه هل تجد التلاوة صلاة أو لا؟ نعم هذا صح، والذي أظهر به لأنه يستقبل القدرة وأنه يجب له الوضوء، وإذا كان على غير وضوء فلا. نعم الأفضل أن لا، وذلك لأنه إن سجد شوش على المصلي، وإن ترك السجود فقد ترك شيئا مسنونا، فالأحسن أن لا. وقيل بل يقرأ ويسجد، وإذا قرب من السجدة رفع صوته قليلا حتى يسمع الناس.
هذا قول ثاني لكم أحسن الله إليكم.
نعم،
قل هذا قول ثاني لكم.
لمن؟
لكم، وهو استقبال القبلة ووجوب الوضوء.
هذا هو الأمر، هذا هو الشيخ الإسلام ما يرى هذا، يرى أنه سجود دعاء
وسجود ابن عمر
وأنه سنة استقبال القبلة وليس بواجب، ونحن نرى أنه ما دام سجودا لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون إلى غير القبلة ولا أن يكون على غير طهارة، بخلاف الشكر لأنه يأتي بغتة بدون تقدم.
وسجدات القرآن 14 سجدة في الحج، منها اثنتان وثلاث في المفصل، وعنه
وزان عليكم أظن أدلة ذلك.
نعم
عندكم؟
نعم.
طيب نعم، تصور تصور وتوزع على من لم يكن له شيء، نذكر رقم حكيم إن شاء الله.
وعنه أنها 15 سجدة، منها سجدة الصاد، لما روى عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة، منها 3 في المفصل وسجدتان في الحج، رواه أبو داود. والصحيح أن سجدة الصاد ليست من عزائم السجود، لما روى ابن عباس أنه قال ليس الصاد من عزائم السجود، رواه أبو داود. ومواضع السجدات ثابتة للإجماع.
من هذا؟ سلمي جاد جاد سلمي جاد أو بجاد مثلا كل ما دفع من جاد سوى إنسان أيوة أنا قلت جاد أظن قال نعم طيب متعة السلمي لا الحديث ابن عباس حديث ابن عباس صحيح، أما حديث ابن عباس هو في البخاري لكن نخر هو المؤلف ذكره من حديث من رواية أبي داود وهو في البخاري، إذن يضاف إلى ذلك هناك يا متعة. نعم
ومواضع السجدات ثابتة بالإجماع إلا سجدات سورة المفصل والثاني.
ما عندنا سورة إلا سجدات المفصل.
شيلها. إلا سجدات المفصل والثانية من الحج، وقد ثبت ذلك بحديث عمرو. وروى عقبة
المفصل من قاع النجم
اقرا
والانشقاق
واقرا. وروى عقبة بن عامر أنه قال يا رسول الله أفي الحج سجدتان.
ثبت ذلك في حديث عمر عند عمر من عند عمر عمر على كل حال لا تغني شيء حتى هذه التخفيف.
وروى عقبة بن عامر أنه قال يا رسول الله أفي الحج سجدتان؟ قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. رواه أبو داود.
من
عيسى الجهني. وأول السجدات آخر الأعراف، ثم في الرابع عند قوله بالغدو والآصال، وفي النحل عند ويفعلون ما يؤمرون، وفي سبحان عند يزيدهم خشوعا، وفي مريم عند خروا سجدا وبكيا، وفي الحج الأولى عند يفعل ما يشاء، والثانية عند لعلكم تفلحون، وفي الفرقان عند وزادهم نفورا، وفي النمل عند العرش العظيم، وفي الإسلام ميم تنزيل عند وهم لا يستكبرون، وفي حاميم السجدة عند وهم لا يسأمون، وفي آخر النجم، وفي إذا السماء انشقت عند لا يسجدون، وآخر اقرأ ويقرأ اختصار السجود، وهو أن يجمع آيات السجدات فيقرأها في ركعة، وقيل أن يحذف آيات السجدات في قراءته، وكلاهما مكروه لأنه حدث. وفيه
لأنه محدث.
وكلاهما مكروه لأنه محدث، وفيه إخلال بالترتيب. فصل. وسجود الشكر مستحب عند تجدد النعم، لما روى أبو بكر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه شيء يسر به خر ساجدا. وصفته وشروطه كصفة سجود التلاوة وشروطها. ولا يسجد للشكر في الصلاة لأن سببه ليس منها، فإن فعل بطلت، كما لو سجد في الصلاة لسهو صلاة أخرى.
سجود الشكر سنة كما قال مالك رحمه الله، لكن عند تجدد الناس لا عند دوام، لأنه لو قيل إنه يسجد عند دوام النعم لبقي ساجد ما لبه، لأن النعم تكره كل لحظة. لكن عند تجدد النعم التي ليست معتادة، فأما المعتادة كالقيام من النوم، الاستيقاظ من النوم، وحصول الأكل في الغداء والعشاء وما أشبه ذلك فلا. لكن لو تجدد له نعمة مثل أن يولد له ولد، أو يتزوج، أو يبشر بانتصار المسلمين، أو ما أشبه ذلك، فليسجد للشكر. وكذلك قال العلماء عند اندفاع المقم، كما لو حصل حادث في تجارة فنجا من الحادث، أو تردى من جبل، أو سقط في حفرة فنجا، فكل هذا من اندفاع النقم الطارئ، فيسجد له شكرا لله عز وجل على هذه النعمة التي حصلت. ثم ذكر المؤلف أنه إن حكمه كسجود التلاوة، فيشترط له ما يشترط له، وعلى هذا يركع يكبر إذا سجد، وإذا رفع ويسلم. وقد عرفتم القول الراجح في سجود التلاوة أنه يكبر إذا سجد فقط. ثم ذكر أنه لا يصح أن يسجد للشكر في الصلاة لأنه لسبب خارج منها، ولهذا قالوا لو سجد الإنسان سجدة صاد في الصلاة لبطلت الصلاة، وذلك لأنها لنا سجد الشكر، ولداود سجد التوبة. ولكن القول الراجح أنها سنة، أي سجود التلاوة في صاد سنة في الصلاة وخارج الصلاة. لأن سببها بالنسبة لنا هو التلاوة. لولا أن يترون هذا ما مرت فيها. إذن خلاصة ما سبق في سجن التلاوة أن سجود التلاوة سنة على القول الراجح، ودليله حديث مرفوع وأثر موقوف. الحديث المرفوع حديث من؟ زيد بن ثابت أنه قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم في النجم فلم يسجد فيها. وأما الأثر فهو حديث عمر الأثر الموقوف أنه لم يسجد وقال أمام الناس إن الله لم يفرض علينا السجود إلا عن نشاء. والمثل الثانية سجود التلاوة على المشروع من المذهب حكمه حكم النافلة، يشترط فيه ما يشترط النافلة، ويستطع بالتكفير ويستكم بالتفكير. المثل الثالثة هل السجدات الموجودة في القرآن مجمع عليها؟ الجواب نعم مجمع عليها، إلا السجدة الثانية في الحج وثلاث سجدات في المفصل، أربع سجدات هذه مع خلاف، والصحيح أنها يسجد فيها. المثل الخامسة الرابعة فيما يتعلق بسجود الشكر، وهو الذي يشقى عند تجدد النعم واندفاع النقم. والمؤلف رحمه الله لم يذكر اندفاع النقم، لكن قد يقال إنه من وجه يكون تجدد نعمة، لأن السلامة من الهلاك مثلا نعمة.
أحسن الله إليكم. لو سجد في الصلاة في غير السجدة الصادقة،
إيش؟
لو سجد في الصلاة سجد الشكر غير السجدة الصادقة،
إيه نعم،
كما لو بشر بولد هل تبطل صلاة؟
تبطل صلاة، نعم. لو سجد للشكر يعزل في الصلاة وهو يصلي فإن صلاته تبطل، لأنه زادها سجودا ليس له سبب فيها. نعم صحيح أنه لا يشهد له الطهارة لأنه يأتي مفاجئا، وليس هناك دليل على اشتراط الطهارة. أن نقول الإنسان إذا ذهب إلى جاءت النعمة فاذهب وتوضأ، وربما نقول لو ذهب وتوضأ لطال الفصل. وأما استقبال القبلة فكما قلت لكم في سجود التلاوة أنه لا ينبغي الإنسان أن يسجد لله ودبره إلى بيت الله. نعم.
هل له يسجد في أثناء الخطبة؟
كيف؟
له أن يسجد في أثناء الخطبة في سجد الخطبة.
نعم.
لو
بشر الإمام مثلا الخطيب، أين؟ لا بأس، يعني لو بشر الخطيب ويخطب بانتصار المسلمين وسجد في أثناء الخطبة فلا بأس.
هذا الخامس.
ها؟
هذا الخامس، سؤال خامس.
هاي.
الوقت ليس الوقت 40 دقيقة،
لا 30 دقيقة.
حديث أبو بكر الشيخ، إحنا وياكم الشيخ فالعشر مد الجزر.
نعم
أقول إحنا وياكم فالعشر مد الجزر.
لا لا ما في جزر. نعم الذي إيه نعم اي صحيح كنا حكم وحكم النفع المذهب ايش نعم لا نريد المسائل للمره اي الصحيح انه لا تكبير فيها عند القيام ولا سلام الا اذا كان في الصلاه فيكبر اذا سجد واذا رفع نعم
حديث ابن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. وإنما يشفع لجبر خلل الصلاة، وهو ثلاثة أقسام: زيادة ونقص وشك. فالزيادة ضربان: زيادة أقوال تتنوع ثلاثة أنواع، أحدها أن يأتي بذكر مشروع في غير محله كالقراءة في غير محله كالقراءة بالركوع والسجود والجلوس والتشهد في القيام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ونحوه، فهذا لا يخطئ الصلاة بحال، لأنه ذكر مشروع في الصلاة ولا يجب له سجود لأن عمده غير مبطل. وهل يسن السجود لسهوه؟ فيه روايتان، إحداهما يسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، والثانية لا يسن لأن عمده غير مبطل فأشبه العمل اليسير.
نعم.
الثانية أن يسلم في الصلاة قبل إتمامها، الثانية أن يسلم في الصلاة قبل إتمامها، فإن كان عمدا بطلت صلاته لأنه تكلم فيها، وإن كان سهوا فقال الفصل بطلت أيضا لتعذر بناء الباقي عليها، وإن ذكر قريبا أتم صلاته وسجد بعد السلام، فإن كان قد قام فعليه أن يجلس لينهض عن جلوس، لأن القيام واجب للصلاة ولم يأت به قاصدا لها. والأصل فيه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فوضع يده عليها كأنه غضبان، وشبك بين أصابعه ووضع يده اليمنى على ظهر كف اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصر في الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهذا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال له: يا رسول الله، أنسيت أن قصر في الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: كما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. قال: فتقدم فصلى ما ترك من صلاته ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الفقرة عدة مسائل. أولا، سجود السهو. فما هو السهو؟ السهو هو الذهول عن شيء معلوم، يعني يذهب الإنسان عن شيء يعلمه فيسهو، وهو سهو في الصلاة وسهو عن الصلاة. فأما السهو عن الصلاة فنوعان: سهو بمعنى الترك، وهذا هو المذموم في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وسهو بمعنى النسيان، وهذا هو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكر. هذا السهو عن الصلاة. أما السهو في الصلاة فهذا هو الباب الذي كتبه المؤلف في هذا الموضوع. المثل الثانية: أسباب سجود السهو ثلاث: زيادة ونقص وشك. ووجه انحصارها في ذلك هو التتبع والاستقراء، لأن العلماء تتبعوا النصوص الواردة في ذلك فوجدوها لا تخرج عن واحد من هذه الثلاث: إما زيادة وإما نقص وإما شك والتفصيل. المثل الثالث: الزيادة تتنوع إلى نوعين، والمؤلف قال إلى ضربين وخلافه: زيادة قولية وزيادة فعلية. الزيادة القولية ثلاثة أقسام كما قسم المؤلف رحمه الله، والأول أن يأتي بذكر مشروع في غير موضعه، مشروع في الصلاة لكن يأتي به بغير موضعه، وضرب له المؤلف أمثلة كالقراءة في الركوع والسجود والجلوس. القراءة في الركوع والسجود على القول الراجح محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا إني نهيت أن أقرأ القرآن، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن رافعا أو ساجدا. لأن القراءة محلها، لأن القراءة محلها القيام، كذلك أيضا الجلوس، نعم، التشهد في القيام لأن محله الجلوس. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول لأن محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني الأخير ونحوه. وهذا لا يبطل الصلاة ولو تعمدها، هذه الزيادة لا تبطل الصلاة ولو تعمدها، وذلك لأنها قول مشروع في الصلاة في جملة لا تنعتى به غير محل، وهذه المخالفة لا توجب إبطال الصلاة. اللهم إلا على قول من يقول إن قراءة القرآن في الركوع والسجود حرام، فهذه يتوجه أن يقال لأن من تعمد ذلك بطل صلاته لأنه فعل شيئا محرما في الصلاة. لكن إذا فعله سهوا فهل يشرع له السجود أو لا؟ في ذلك رواية عن كما قال المعلم، رواية أنه يسن السجود بعموم الأدلة الدالة على سجود السهو، لكل سهو سجدتان، وإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وما أشبه ذلك. والقول الثاني لا يسن سجود السهو، وذلك لأنه لا يبطل عمده الصلاة، فكانت الحركة اليسيرة في الصلاة. ولكن هذا التعليل فيه نظر، لأن قياسه على الحركة اليسيرة في الصلاة غير صحيح، إذ أن هذا الذي زاده على أنه مشروع. فأما الحركة في الصلاة اليسيرة فإن فاعلها لم يفعلها على أنها مشروعة، فالصحيح أن هذا القسم يسن له سجود السهو ولكنه لا يجب. طيب، إذن الزيادة القولية في غير محلها لا تبطل الصلاة إذا تعمدها، ويسن السجود إذا فعلها سهوا. طيب، الثاني من ذات الأقوال أن يسلم في الصلاة قبل تمامها، وهذا زيادة قول لا شك، فإن كان عمدا بطلت الصلاة، لأن السلام من سلام الآدميين، فإنه قال السلام عليكم، ولأنه نوى قطعها قبل إتمامها فهو كما لو نوى الفطرة في الصيام يبطل يومه فتبطل الصلاة. وإن كان سهوا وطال الفصل بطلت الصلاة أيضا. لماذا؟ لتعذر بناء آخرها على أولها في فوات الموالاة. ولم يبين المؤلف رحمه الله مقدار طول الفصل، فيرجع فيه إلى العرف. فإذا قيل والله الآن صار الفصل قلنا بطلت الصلاة ولا بد من استئنافها. وإن كان قصيرا فإنه يتم صلاته ويسجد للسهو بعد السلام، ولكن ذكر المؤلف أنه يجب أن يجلس ثم يقوم. ووجه ذلك أن قيامه الأول ليس قيام عبادة، بل قام القيام الأول على أن صلاته انتهت، فيجب أن يرجع ويجلس ثم يقوم حتى يكون نهوضه من الجلوس مشروعا. واضح يا جماعة ولا لا؟ طيب، التكبير لا يكبر، لأن التكبير الأول من السجود حصل، وليس هناك تكبير آخر في الانتقال من السجود إلى القيام. طيب، ما هو الدليل على هذه المسألة؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه المعروف عند العلماء بحديث دلتين، ونقرأه هنا. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاته العشي، وصلاة العشي هما الظهر والعصر، لأن العشي من الزوال إلى الغروب، إحدى صلاة العشي. فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فوضع يده عليها كأنه غضبان، وشبك بين أصابعه. خشبة معروضة في المسجد في قبلته، قام وضع يده عليها كأنه غضبان، هكذا قال، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، هكذا يدعو اليمنى على بالك. نعم، والإنسان إذا سمه ربما يكون هكذا جلوسه، وإنما كان مهموما أو كالغربان عليه الصلاة والسلام لأن الصلاة لم تتم، فكأن النفس متعلقة بإتمامها، وهذه من نعمة الله على الإنسان إذا كان من عادته أن يتمم عبادته ثم نقصت بغير شعور منه يجد نفسه منقبضة، هذه لا شك أنه من نعمة الله عليه، لأنه إذا وجد هذا الانقباض فسوف يفكر لأي شيء هذا الانقباض. يقول: وخرج السرعان أو السرعان من أبواب المساجد، يعني الذين يأخذون سريعا خرجوا يقولون قصر في الصلاة، ولم يفكروا أن الرسول قد ينزل، والوقت وقت تشريع، فيمكن أن الصلاة قصرت، خرجوا يقولون قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهذا أن يكلمان، في القوم يعني المصلين أبو بكر وعمر وهما أخص أصحابه به، ومع ذلك هذا أن يكلمان. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الله عليه النهار، ثانيا أنه في هذا الحال حتى وإن كان الإنسان يستطيع أن يتكلم معه، لكن إذا رآه على هذا الحال سوف يهابه أكثر، كونه قام واتكى وشبك بين أصابعه ووضع خده على كفه على ظهر كفه شبك بين أصابعه وكأنه غضبان، لا شك أن الإنسان سوف يتهيب، الإنسان لو يجد شخصا مثله على هذا الحال لا نتهيب أن يكلمه أو يستحي أن يكلمه. وإلا فلا شك أن أشد الناس إدلالا على الرسول عليه الصلاة والسلام هما أبو بكر وعمر، لكنهما هذا أن يكلمه لسببين: السبب الأول ما ألقى الله على رسوله من المهابة، والسبب الثاني أن حاله الآن تستدعي المهابة. ولكن هناك يسر الله عز وجل من يكلمه رجل في يديه طول، يعني يداه طويلتان، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه احيانا يا ذا اليدين، والانسان اذا كان يمازحه الكبير احيانا يكون هو منطلقا معه ومشتريا عليه، ولكنه رضي الله عنه تكلم بادب فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ لم يجزم بأنه نسي ولا بأنه قصر الصلاة، بل الأمر إما كذا وإما كذا، وبقي قسم ثالث في مقتضى القسم العقلية لكنه لا يمكن أن يقع، يعني أو سلمت قبل الثمان عمدا، هذا الاحتمال الثالث احتمال عقلي، لكنه في اعتبار حال النبي عليه الصلاة والسلام ممتنع، أليس كذلك؟ ولهذا لم يذكر، لأن هذا شيء ممكن، لا يمكن أن يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسلم من الصلاة قبل إتمامها عمدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر، لم أنس ولم تقصر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الناس قولا. فنفى النسيان ونفى القصر، وأحد الأمرين ثابت لا محالة. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى الأمرين بناء على ظنه أنه أتم صلاته، وهذا مما يدلنا على أن الإنسان إذا أخبر بحسب ظنه فإنه يعتبر عند الله صادقا. ولهذا لا يحلف في اليمين، لو حلف على اليمين بناء على غلبة ظنه لم يكن حانثا حتى في المستقبل، ولم يكن آثما بالنسبة للماضي. فلو قال والله لا يقدمن زيد غدا بناء على ظنه ولم يقدم فإنه لا حنث عليه. طيب، لما قال لم أنس ولم تقصر، فقال بلى قد نسيت، وهي محذوفة في بعض الألفاظ، قال بلى قد نسيت، فجزم بأنه ناسي ولم يجزم بأنها أسباب مقصورة، لأن النسيان أقرب إلى جهل الحكم بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني سنقع منه، لكن كون يجهل الحكم هذا بعيد أو مستحيل. فجزم بالقسم الثاني وهو أنه نسي. فتعارض عند النبي عليه الصلاة والسلام الآن تعارض عنده أمران، ظنه وخبر لليدين، فهل يأخذ بظنه أو يأخذ بخبر لليدين؟ إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الآن تنازع هذا عند النبي عليه الصلاة والسلام، ظنه وخبر لليدين، فلم يبق إلا أن يرجع إلى الطرف الثالث وهم الصحابة المشاركون له في العمل، فقال أكما يقول بلدي؟ قالوا نعم. وهذا الصراحة الحق، ما جاء من النبي عليه الصلاة والسلام وقال أبدا ما نسيت ولا قلت الصراحة، قالوا نعم نسيت، لأن الله قد رباهم فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، قالوا نعم، قال فتقدم فصلى ما ترك من صلاته ثم سلم. تقدم، هذا يدل على أن الإنسان إذا حصل مثل هذا وقام عن مكانه فإنه يرجع إلى مكانه الأول ويصلي ما ترك. وفي قوله صلى ما ترك ما يشير إلى ما قاله المؤلف من أنه يجلس ثم يقوم، وذلك لأنه ترك القيام من السجود إلى من الجلوس إلى القيام، يعني أنهار النهوض من جملة ما تركه، فيقتضي أن يجلس ثم يقوم ليكون النهوض بقصد العبادة، بخلاف النهوض الأول فإنه نهر على أن الصلاة قد تمت، فسلم ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أطول ثم رفع رأسه فكبر. نعم، لما سلم وسجد سجدة يسهو بعد السلام، وذلك لأن سببهما زيادة، ومتى كان سبب سجود السهو الزيادة فإن سجوده بعد السلام، والحكمة في ذلك ألا تجتمع زيادتان في الصلاة وهما السجود والسهو الذي أوجب السجود، فكان سجود السهو الزيادة بعد السلام سواء كان زيادة قولية أو فعلية كما كان. في هذا الحديث لم يذكر أنه سلم من سجود السهو، لكن يقول أبو هريرة في حديث آخر نبئت أن عمار بن حسين قال ثم سلم، وعلى هذا سجدين ويسلم كسلام الصلاة. في الجلوس هنا بعد الرفع من السجدة الثانية يكون متوركا أو مفترشا؟ الظاهر أن يكون حسب الصلاة، إن كان في صلاته في تشهد أو في التورك صار متوركا وإلا صار مسترجلا. نعم.
المؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث على أنه يجلس ثم يقوم بالصلاة، والحديث ما فيه دليل للمؤلف، قال فتقدم فصلى ولم يقل فتقدم فجلس ثم قام للصلاة.
شو في هذا السؤال؟ أجبنا عارف، لكن بعض الناس يكون حاضر جسمي غائب القلب.
يا شيخ الآن في
مسألة القرآن
لما خرج
من
المسجد،
هل
عليهم
بأن
كفرهم
الصلاة؟
هل
خرجوا؟ لا، ما عن المظن، ظنوا
أنهم
كفروا الصلاة. نعم. هل صلاة كاملة؟ هذه أشكل على بعض الناس. الذين خرجوا هل رجعوا أو بقوا على ما هم عليه؟ أو قيل لهم أعيدوا صلاتكم فأعادوا؟ كل هذا محتمل. يحتمل أنهم رجعوا لما سمعوا التكبير، أو لما رأوا الجماعة تأخروا وأبطوا رجعوا، ويحتمل أنهم قيل لهم فيما بعد أتموا صلاة، يعني الصلاة ما صح ما تم، ويحتمل أنهم تقوا على ما صلوا ولم يكمل الصلاة. فهذه ثلاثة احتمالات، أليس كذلك؟ إذا كان هكذا نرجع إلى الأصل، وهو أن الذمة لا تبرأ إلا بصلاة تامة، فيبقى هذا النص أو هذا الحديث مشكلا مشتبها. والقاعدة الشرعية أنه عند الاشتباه نرجع إلى المحكم الذي ليس فيه اشتباه. فإذا وقع مثل هذا ثم خرج الصلاة ثم تحاور الناس ما بينهم وعلم أنه نقص الصلاة وأتم الصلاة، نقول للإمام إذا إن عرفت أحد منهم فبلغ حتى يصلي، وإلا فإذا جاءت الصلاة الثانية فنكه الجماعة. قل لهم إن صلاتنا فائتة كانت ناقصة حتى يصلون من جديد. نعم. من داود
لما ألف كتابا في صلاة رمضان وذكر أن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينسى، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لم أنسى ولكن أنسى لأسن أو لأشد. وهذا الحديث صحيح؟ أقصد هذا الحديث
هذا
أفضل هذا الحديث يا رسول الله أنه ينسى أنه لم ينسى. وإذا الحديث آخر يعني
أقصد الشيخ الآن هذا الكتاب يدرر في المصادر، فهذا يقصد هذا ما ذهب إليه بعض العلماء وأتى بهذا الحديث المخلوق إنما أنست بأصل، وهذا لا، بل قال الرسول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروه. والطبائع البشرية ليس فيها نقص، بل إن الرسول ينسى أحيانا آية من القرآن. مر برجل يقرأ في صلاة الليل قال رحم الله فلانا لقد ذكرني آية نسيتها، والله عز وجل يقول سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. فالصواب أن الطبائع البشرية تكون للرسول صلى الله عليه وسلم كما تكون لغيره. نعم.
الشيخ ماذا
يصنع الإنسان إذا علم من نفسه؟ كان مثلا سمعه في المسجد يقول للإمام إذا انتهى الدرس ترى القضية كذا وكذا فيراجع، وإذا كان المؤلف موجودا حيا فإنه يناقش في هذا الشيء حتى يراجع الشيء. أحسن من 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 الردود، ما نحب من الناس يكون العلماء بعضهم يرد على بعض إلا عند ضرورة القصر، لأن استعمال هذه الطريقة توهن الطرفين، توهن المردود عليه والرد، وتوجب تحزب الناس، هذا يتحذر بهذا وهذا يتحذر بهذا. فالواجب معالجة الأمور بالمحاورة والمناقشة، وإذا قدر أن هذا الذي ظننت أنه مخطئ بقي على ما هو عليه فبإمكانك أن تؤلف كتابا، ولا تقول مثلا ترد على فلان، تؤلف كتاب تبين إن هذا الأمر إن الصحيح كذا وكذا، بأن تؤلف كتابا مبنيا على القول الصحيح.
فإن سقط وضوءه أو دخل في صلاة أخرى أو
حديث. أما حديث أبي هريرة ما احتاج إلى تخريج اللي قبله. أي نعم. أي إذا نسي أحدكم فليتجزأ شيء. طيب خرجوا لنا. ما لي مالك روى الترمذي. يقول روى الترمذي بمعنى نعم. إيه عندنا تهاباه وأن يكلمه. إيه نعم. خلي عندي. نعم.
في الحديث اللي عن كمال الجزائي.
يجي يجي شوي خلص. عن كمال الكمال. ها؟ كيف؟ أي هذه موجودة في الصحيح. موجودة في الصحيح.
وإن انتقض وضوءه أو دخل في صلاة أخرى أو تكلم في غير شأن الصلاة فقوله أسقني ماء فسدت صلاته، وإن تكلم مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وذي اليدين ففيه ثلاث روايات، إحداهن لا تسد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذي اليدين تكلموا ثم أتموا صلاتهم، والثانية لا تفسد صلاة الإمام لأن له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفسد صلاة المأموم لأنه لا يمكنه التأسي بأبي بكر وعمر لأنهما تكلما مجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم وإجابته واجبة، ولا بذي اليدين لأنه تكلم سائلا عن قصر الصلاة في زمن يمكن ذلك فيه فعذر بخلاف غيره واختارها الخرقي، والثالثة تفسد صلاتهم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، اختارها أبو بكر والأولى أولى.
ما هي الأولى؟ الكلام هنا بعد أن سألنا أن تبع مثل الرابع والخامس. الرابع متى يتعذر بناء آخر الصلاة على أولها؟ يقول يتعذر إذا ضل فصل وسبق. الثاني إذا انتقض الوضوء، لأنه إذا انتقض وضوءه فصل الصلاة حتى وإن لم يسلم، وحينئذ لا يمكن بناء بعض على بعض. الثالث إذا دخل في صلاة أخرى فإنه لا يمكن أن يبني آخر الصلاة على أولها لحيلولة الصلاة الأخرى، وهذه فيها قولان. فمن العلماء من يقول إن شرع في صلاة مفروضة كما لو جمع بين الصلاتين الظهر والعصر ثم سهى هذا السهو في صلاة الظهر وشرع في صلاة العصر فإنه لا بد من استئناف الصلاة، وإن شرع في نافلة قطع النافلة وأكمل الصلاة التي سلم قبل إتمامها. المثل الثالث إذا تكلم فإن الكلام ينقسم إلى قسمين، الأول أن يكون في غير شأن الصلاة مثل بعد أن سلم من ركعتين الظهر أو العصر قال لابنه يا بني احمل السيارة، ثم بعد أن قال هكذا قال له ابنه يا أبتي ما أتممت الصلاة، فماذا يصنع الأب؟ نعم، يعيد الصلاة من جديد، لأنه تكلم بكلام لا يتعلق بالصلاة، والصحيح أنه لا يعيد الصلاة ولا يتعلق بالصلاة.